الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: قال: ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة. هذا فصل فيما يقع به الطلاق، وذكر مجموعة من المسائل من هذه المسائل. قال رحمه الله: ويقع بالكناية مع النية. ومعنى الكناية كما فسره بالشرح بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند البخاري وغيره أنه قال بابنة الجون لما دخلت عليه فقالت: أعوذ بالله منك. قال لها: لقد عدت بعظيم، إلحقي بأهلك. فقوله إلحقي بأهلك كناية، ليس فيه لفظ الطلاق، ولكنه يعد طلاقا بنية الطلاق وقرينته. ولهذا فإن الكنايات في الطلاق تعد طلاقا بالنية بالنسبة للمطلق، وبالقرائن والعرف بالنسبة للسامع كالمرأة ونحوها. وذكر كذلك حديث كعب بن مالك في الصحيحين لما قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال: أطلقها؟ ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربنها. فقال لامرأته: إلحقي بأهلك. ومع ذلك لم يعد طلاقا، فدل على أن هذه الكلمة ليس من صريح لفظ الطلاق، ولكنه من كناياته، وأن هذه الكلمة وما كان بمعناها مما هو من كنايات الطلاق لا يعد طلاقا إلا مع نية الطلاق. وإن تنوزع في النية فالقرينة والعرف يقضيان بكون هذا اللفظ طلاقا أو ليس بطلاق. مثلا قال الرجل لامرأته: الحقي بأهلك، والقرينة تدل على الطلاق، والعرف لا يستعمل ذلك إلا في الطلاق. فعند ذلك لو ادعى أنه ما نوى الطلاق وجزمت المرأة بالطلاق، فهل القول قولها أو القول قوله؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. الصحيح أنه إذا قويت القرينة واستقر العرف فالقول قول ما وافقت فيه القرينة واستقر العرف، لأن هذا أقوى من النية، لأنه في القلب، خصوصا مع ضعف ديانة الكثير من الناس في آخر الزمان. وقد نص غير واحد من أهل العلم أن كنايات الطلاق لابد له من نية، وممن استدل بذلك ودلل عليه أي بحديث كعب بن مالك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبله جماهير كثرة من أهل العلم. وهكذا استأنسوا بآثار من هذه الآثار ما روي عن عمر رضي الله عنه في رجل قال لامرأته: حبلك على غاربك. فسأله: ماذا أردت بهذا اللفظ؟ قال العلماء: وفي سؤال عمر دليل على أن هذا اللفظ وما كان بمعناه من كنايات الطلاق ليس بطلاق حتى يكون فيه نية الطلاق أو يدل العرف والقرينة القوية على أنه طلاق. فإذا الخلاصة الطلاق بالكناية يكون طلاقا بأحد هذين الأمرين: إما بالنية، فإن وقع فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولو لم يشعر امرأته ما دام أنه نوى الطلاق فيكون طلاقا. وإما أن تكون هناك قرينة وعرف مستقر يدل على أن هذا اللفظ استعمل في الطلاق. ومن كنايات الطلاق قول القائل: أنت خلية، أي أنت خالية. وأنت خلية قد يراد به الطلاق وقد يراد به غير الطلاق. وهكذا كذلك أن يبتها البتة، كما مر معنا قريبا في قصة المرأة التي قالت: فبت طلاقي. وهكذا كذلك أن يقول: اعتدي، فإن هذا اللفظ من كنايات الطلاق. وهكذا لو قال: استبرئي، أو قال: لست لي بامرأة، فهذه كلها فيها معنى الطلاق وليس بصريح، ولكنه يسمى عند العلماء كنايات الطلاق، كنايات الطلاق. وقوله رحمه الله: وبالتخيير إذا اختارت الفرقة، يعني إذا خيرها فاختارت الفرقة صح طلاقا. واستدل رحمه الله على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إلى أن قال بعد ذلك: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. فدل على أن المرأة إذا اختارت الطلاق فإنها تطلق باختيارها. وهذه مسألة، وهي: هل تملك المرأة طلاق نفسها؟ الجواب: نعم، إذا ملكها زوجها. كأن يقول مثلا: عقدك في يدك، إن شئت طلقتي وإن شئت لم تطلقي. فإن قالت أنها طالق منه فإنه ينفذ، لأنه نوع من التوكيل، لأنه نوع من التوكيل، والتوكيل في هذا الباب يصح كما سيأتي ذكره من كلامه رحمه الله تعالى. فإذا كان كذلك، واستدل رحمه الله كذلك في شرحه بأحاديث، منها ما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا نساءه لما نزلت هذه الآية فخيرهن، يعني تريدن الله ورسوله فالصبر أو غير ذلك فلكن ذلك. وهكذا كذلك ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها شيئا، يعني هذا الذي وقع. والشاهد أن المرأة إذا خيرت فالطلاق في يدها، إن شاءت طلقت بالفراق وإن شاءت لم تطلق. ومعناه أن الطلاق في يد الرجل، فإذا وهبه للمرأة فإنه يكون بيدها. وهكذا كذلك تردها هنا مسألة: إذا ملك الرجل المرأة الطلاق هل تملك أن تطلق نفسها ثلاثا؟ هذه المسألة يذكرها الفقهاء في كتب الفقه وتفاصيل مسائل الفقه. ذهب بعض أهل العلم أنها تملك، وذهب بعضهم أنها لا تملك، وفصل بعضهم، والصحيح أنها لا تملك تطليق نفسها ثلاثا لأمرين. الأمر الأول أنه كما سبق وتقدم لا يقع طلاق الثلاث في العدة الواحدة إلا واحدا، لا يقع إلا واحدا. ولو قال الرجل لامرأته: أنت طالق 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 أكثر من 1000 مرة، ما يكون إلا طلقة واحدة على الصحيح ما دام في العدة الواحدة. ومع ذلك لا ينبغي عليه أن يتلاعب بالطلاق، ولا أن ك كذلك يتساهل في ألفاظه. ولهذا أمضى عمر رضي الله تعالى عنه كما مر معنا في حديث ابن عباس وأصله في صحيح مسلم حين تتابع عليه الناس أمضى عليهم طلاقة ثلاث. والأمر الثاني الذي به يعلم أنها لا تملك ذلك أن تطلق نفسها ثلاثا إذا خيرها في الطلاق أو جعل الطلاق إليها، لا تملك إلا واحدا، أولا قلنا لما سبق، وثانيا لأن الأصل في الإذن هو بالمرة الواحدة، فهي لا تملك الزيادة عما أذن إلا بإذنه، إلا بإذنه. فلو قدر أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد وفي العدة الواحدة يصح لقيل لابد من اشتراط إذنه، لأنه هو المالك لهذا الطلاق، وهذا أمر لا بد منه. وما روي من آثار وذكره بعض الفقهاء في هذا الباب لو صحت فإنها لا تعارض الأدلة الصحيحة الصريحة في هذا الباب العامة والخاصة، فكيف وبعضها لم يصح. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة التوكيل في الطلاق، قال: وإذا جعله الزوج لغيره وقع منه. وهذا يقال فيه بمثل ما قيل في التخير، فإذا ملكت المرأة الطلاق بالنص، نص القرآن والسنة كما مر معنا في حديث عائشة، فمن هو غير المرأة من باب أولى، لأن المرأة قد تطلق نفسها لغضب أو لغير ذلك، ومع ذلك جعل الشرع رضا الزوج بأن يجعل الطلاق في يدها سبب يمضي هذا الطلاق. فإذا كان هذا في حق المرأة فمن دونها ممن يوكله الزوج من باب أولى، وهذا من القياس الأولى والصحيح، كيف وهناك نصوص كثيرة تدل بعموماتها على جواز التوكيل في سائر الأعمال، ومن ذلك التوكيل في الطلاق. وكما أجمع العلماء على جواز التوكيل في النكاح جاز كذلك التوكيل في الطلاق، جاز كذلك التوكيل في الطلاق، وهذا له معنى دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب ومن السنة. وأشار رحمه الله تعالى في الشرح إلى ما أثر عن أبي هريرة وابن عباس وعمر بن العاص عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه فأجازوا طلاقه، وأشار إلى أن الأثر أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين، فهو على أصل الصحة، ولو لم يرد لم ترد هذه الآثار لكان فيما ذكر من عمومات وقياس صحيح وأولوي فيما تقدم من المسألة التي قبله كفاية في هذا الباب، والله تعالى أعلم. طيب، الوقت ضيق وإن شاء الله نترك الأسئلة التي لا تتعلق بالدرس إلى وقت آخر. يقول: امرأة طالق ولها رضيع، هل على زوجها نفقتها وكم تقدر؟ وإذا أراد زوجها استرجاعها فأبت، هل لها نفقة؟ إذا كانت في العدة وأبت فليس لها نفقة، لكن عليه نفقة الصبي لأنه ولده على كل حال، وهذه النفقة تقدر بالعرف، يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى آخر، وفي مثل هذه القضايا يرجع فيها إلى القضاء، فالقضاء يحدد مثل هذا إذا لم يتفقوا على شيء.